اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وارحمنا بهم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. بقي شيء بسيط من الآية المباركة في مسألة العبادة، وكأنه يتوجه سؤال: إلى متى يبقى الإنسان يعبد الله سبحانه وتعالى؟ والجواب أن الإنسان يبقى يعبد الله ما دام إنسانا، فقد تبين من خلال ما سبق أن إنسانية الإنسان وحياته الإنسانية متوقفة على عبادته وارتباطه بالله سبحانه وتعالى. فإذا انفصل عن هذا الارتباط وترك العبادة فقد إنسانيته في أي مرحلة من المراحل. وهنا قد يشكل بقوله تعالى: واعبدوا ربكم، بقوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فقد يقال أن الإنسان إذا بلغ درجة اليقين تتحقق غاية العبادة، وبتحقق غاية العبادة لا عبادة. هذا إن شاء الله يمر عليكم في مفهوم الغاية. هذه جملة غائية كما يقال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، مثل صم إلى المغرب، فمن يصير المغرب بعد ماكو بعده صيام. نعم، يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فالمفروض من يصير يقين بعد ماكو عبادة. هكذا قد يقال. وللإجابة عن هذا السؤال نطرح أو نقدم مثالا. فقد يقال أحيانا مثلا: ضع السلم لتصل يدك إلى أعالي الشجرة. هل معنى ذلك، أو حتى إذا أريد نفس العبارة يعني هي خليها، أنه ضع السلم حتى تصل يدك إلى أعالي الشجرة، فهل يفهم من ذلك أنه إذا وصلت يدنا أو وصلت يدنا إلى أعالي الشجرة نستطيع عندئذ الاستغناء عن السلم وتركه؟ الجواب بكل وضوح: كلا. فالاستغناء عن السلم في تلك الحالة يعني السقوط. الأمر هنا نفس الأمر هناك: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي لتصل مرحلة اليقين. ولكن ليس معنى ذلك أنه عندما تصل إلى هذه المرحلة يمكنك الاستغناء عن العبادة. العبادة شرط رئيسي وأساسي للبقاء على درجة اليقين هذه. ومن يترك العبادة وهو قد وصل إلى تلك المراحل فإنه يصدق عليه حينئذ قوله تعالى فكأنما خر من السماء. كلما ارتقى الإنسان أكثر كلما كان سقوطه أشد وأقوى وأكثر إيلاما، كما أن الواقع العملي وأصحاب القرآن ومن نزل عليهم القرآن لم يفهموا أنه عندما يصل الإنسان إلى مرحلة اليقين فإنه عندئذ له أن يترك العبادة. فهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو أكمل البشر، وهذا أمير المؤمنين سلام الله عليه الذي يقول لو انكشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. سيرتهم تقول أنهم استمروا على العبادة ولم يتركوها طرفة عين أبدا، وظلوا يتعبدون إلى الله عز وجل إلى آخر نفس من حياتهم الشريفة. كما أن الإشكال يتضح أكثر لو فهمنا العبادة بمعناها الواسع كما قلنا. يعني هو السؤال ممكن أن يتوجه على العبادة بالمعنى الأخاص، لكنه على العبادة بالمعنى الأعام بمعناها الواسع. تركها يعني فعلا التمحض في الحيوانية، فإذا ترك الإنسان التفكر والأخلاق والعمل ماذا بقي له؟ بعد هذا ننتقل إلى الآية المباركة، وهي قوله تعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه الآية كأنما تجيب عن سؤال، وهو اثبت لنا أن الله سبحانه وتعالى هو الرب الخالق الذي يجب عبادته. أنتم لحد الآن كأنه أنطيتونا مفهوم عام، ما حددت المصداق. الآية السابقة ماذا قالت؟ قالت يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. نريد نسأل من هو هذا الرب الذي خلقنا والذين من قبلنا؟ فتأتي هذه الآية المباركة لتجيب عن ذلك التساؤل مبينة أدلة على الربوبية وعلى التدبير. فلم يكن الجواب مجرد إعلام بالمصداق، مو مجرد أنه الله ربكم واعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم وهو الله. لا لا مو هيك جدتي، لأن هذا خطاب موجه لكل الناس، فإجبت تبين بالفعل وبالدليل أنه من هو الرب وكيف كان ربا. ولأنه الخطاب خطاب عام، لأن الخطاب خطاب عام موجه لكل الناس، ولذا الآية تتكلم عن ربوبية تعم كل الناس بلا فرق بين فئة وأخرى وبين طائفة وأخرى. فتكلمت عن تدبير الأرض مع تدبير السماء وتكلمت عن تدبير نزول المطر مع تدبير خروج الثمرات. الله سبحانه وتعالى عندما تكلم عن الأرض قال: الذي جعل لكم الأرض فراشا. هذه الأرض هي المكان الذي يعيش فيه الناس الذين خاطبتهم هذه الآية. وقد أثبت العلم اليوم أن هذه الكرة الأرضية تسبح في جو الفضاء بسرعة مذهلة، ولكن مع سرعتها هذه فنحن نشعر باستقرار واطمئنان على ظهرها، وهذه السرعة التي تسير بها أيضا شأن من شؤون تدبير المعيشة في هذه الأرض، فهي بحركتها هذه يحصل الليل والنهار الذي هو أمر ضروري للمعيشة، وتحصل الفصول المختلفة للسنة التي هي أيضا أمر ضروري للمعيشة وأمر بين من أمور التدبير. إذن فالله سبحانه وتعالى جعل هذه الأرض مع حركتها المستمرة، جعلنا نستفيد من حركتها ولا نتضرر منها، وهذا تدبير في غاية الدقة. ثم جعل في هذه الأرض جاذبية لكي تثبت الأجسام عليها. فلو تصورنا أن الإنسان يعيش على كوكب لا جاذبية فيه لكانت النتيجة عدم استقرار أي شيء عليه، فلا أمكن أن يوجد بناء ولا أمكن أن يوجد زارع ولا أمكن للإنسان أن يمارس مهامه بهذه الطريقة السهلة والميسورة. كيف تضع طابوقة أو لبنة على الأرض وتريد أن تضع أخرى فوقها مع عدم وجود الجاذبية؟ بمجرد أن تضع الأولى وترفع يدك عنها ستتناثر في جو الهواء. كيف يستطيع الفلاح أن يضع البذرة في الأرض مع عدم الجاذبية؟ أصلا هو هذا التراب لا شيء يجذبه والبذرة لا شيء يجذبها فسيتطاير. الماء الذي تريد أن تشربه سيتطاير ويتناثر. هذه الجاذبية بمقدار معين بقدر معين هي التي تحقق لنا ما ننعم به اليوم، فلو قلت عن ما هي عليه الآن لارتفعت أجسامنا عن سطح الأرض ولما كان مشينا بهذه الطريقة، ولو ازدادت لالتصقنا بالأرض ولعانينا الصعوبة في رفع أقدامنا منها. غاية التدبير والدقة أن جعل لنا الله سبحانه وتعالى جاذبية في هذه الأرض بهذا المقدار، لا أكثر ولا أقل، لينسجم مع الإنسان ويحقق غاياته. فالنتيجة أن الأرض أصبحت مستقرا للإنسان، توفر له الراحة، ولهذا وصفها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية المباركة بالفراش. الإنسان عندما يريد أن يرتاح، عندما يريد أن يأوي إلى مكان يشعر فيه بالطمأنينة، يأوي إلى فراشه. الأرض هي فراشكم، الله سبحانه وتعالى جعل لكم يا أيها الناس المخاطبون بالعبودية، جعل لكم الأرض فراشا. ما أدري شيخ أيمن كان عندك كلام يتفضل. لو كانت بلا جاذبية لما استطعنا أن نمارس حياتنا. ما نعرف شلون راح يصير الأمور، لكنه هو تدبير الأمور يقتضي أنه تحصل هذه الجاذبية بهذا الشكل، لكي نستطيع أن نمارس حياتنا بهذا الأمر المتيسر. وانت لي قدام يعني، وكأنه وانت جاوبت من قلت بغض النظر عن الأصلحية أي شيء آخر غير الجاذبية، يعني احنا من قصر عقولنا ما نتصور انه ممكن انه يحقق ان هذه الغاية المرجوة. زين، جزاكم الله خير. هل الجاذبية لوحدها، عفوا، هل كون الأرض فراشا هذا لوحده يكفي ويحقق الغاية المرجوة ويلبي احتياجات الإنسان؟ الجواب كلا كلا، هذا لوحده لا يكفي. فاحتجنا إلى السماء. إذا قال عز من قائل هو الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، ضرورة وجود السماء لكي تكتمل الصورة ولكي تكتمل هذه الراحة ولكي يكتمل الاطمئنان، نحن بحاجة إلى شيء يحمينا مما يحيط بنا. فكانت السماء هي البناء الذي يحمينا من الأجرام والأجسام والأشعة المختلفة الموجودة في الفضاء الخارجي المحيط بالأرض. فرق كبير بين أن يكون فراشك، بين أن يكون فراشك في وسط بناء، وبين أن يكون في فضاء خارجي. السماء كانت هي البناء لهذه الأرض. وهنا قد يأتي تساؤل، ما هي هذه السماء التي وصفها الله سبحانه وتعالى بالبناء؟ السماء غالبا تطلق، غالبا مو دائما، تطلق على جهة العلو. أين هذه السماء التي تتكلمون عنها؟ نحن اليوم عندما نأخذ الصور الملتقطة من الأقمار الصناعية ونرى الأرض تسبح في فلكها، لا نجد أن هناك سماء فوق هذه الكواكب تغطي هذه الكواكب، فما هي هذه السماء التي تتكلمون عنها؟ يقول الشيخ الشيرازي في تفسير الأمثل: المقصود من السماء هو جو الأرض، الغلاف الجوي المحيط بالأرض. ويبين على ذلك قرائن إن شاء الله يأتي ذكرها أثناء الكلام. هذا الغلاف الجوي الذي يمتد إلى مسافة مئات الكيلومترات، هذا هو الذي يقوم بدور البناء بالنسبة إلى الكرة الأرضية، فهو يحميها من كل الأجرام والصخور التي تسبح في الفضاء، فهو يمتلك من القوة والقدرة أن يفتت أي صخرة تدخل في مجاله فلا تصل إلينا، وإن وصل منها شيء يصل بشكل لا يؤذي أهل الأرض. هذا الغلاف الجوي جعل الله سبحانه وتعالى فيه القدرة أن يوصل لنا الأشعة التي نحتاجها ونستفيد منها من الشمس، ويحجب عنا ما يضرنا. فكلنا يعلم اليوم أن هناك أشعة في الشمس تضر البشر وتسبب له الأمراض. الذي يمنع وصول هذه الأشعة هو الغلاف الجوي. الله سبحانه وتعالى جعل هذا الغلاف بهذه الصلابة وبهذه القوة التي تمنع مرور الأشعة وتفتت الصخر، فهو أقوى من الفولاذ، جعله شفافا ليس مظلما، يسمح بأشعة الشمس والنور أن تصل إلينا. ما هذه الخلقة والتدبير العظيم أن يجعل لك بناء يحيط بك يمرر أشعة الشمس والضوء، ومع ذلك هو يمتلك من القوة والصلابة ما يفتت الصخر. هذه غاية في التدبير وهذه قمة في التدبير. حتى لونه، حتى لون السماء، سنأتي إن شاء الله نقرأ روايات، حتى لون السماء له ميزة. الله سبحانه وتعالى جعل للسماء لونا يتناسب مع أبصارنا فلا يؤذي البصر، وإنما يريحه ويتناسب معه. اليوم احنا من نجي نسأل علماء النفس نقول لهم شنو تأثير الألوان على الإنسان، يذكرون انه هذا اللون هكذا تأثيره، هذا اللون هكذا تأثيره، هذا اللون هكذا تأثيره. لون السماء ليس له تأثير سلبي على الإنسان، تأثيره إيجابي، لا يخلق عنده استفزاز، لا يثير عنده عوامل الغضب، بل يخلق عنده راحة واستقرار وطمأنينة. هناك كلمات للأئمة سلام الله عليهم في بيان التدبير الإلهي في خلقة الأرض والتدبير الإلهي في لون السماء. نقرأ عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه ماذا يقول عن الأرض. قال: جعلها ملائمة لطباعكم، موافقة لأجسادكم، ولم يجعلها شديدة الحماء والحرارة فتحرقكم. هذا البعد عن الشمس بهذه الدقة، هذا البعد عن الشمس بهذه الدقة بحيث تكون درجة حرارة الأرض هي هاي الدرجة من الحرارة، هذا غاية في التدبير. لو كانت الأرض أقرب لارتفعت حرارتها جدا ولما استطعنا أن نعيش عليه، ولو كانت أبعد لكانت منجمدة وأيضا لما استطعنا أن نعيش عليها. ولذلك يقول الإمام زين العابدين: ولم يجعلها شديدة الحماء والحرارة فتحرقكم، ولا شديدة البرودة فتجمدكم. تدرون العلم شو يقول؟ العلم يقول لو توقف الريح ثانية واحدة لتعفنت أجسادنا. هذا الهوى اللي الآن يحيط بينا لو ما يتحرك، اللي هو حركة الهواء يسموها فيها، لو لم يتحرك، لو توقف عن الحركة ثانية واحدة، يقولون لتعفن الإنسان، يقوم تطلع من عند ريحة لا تطاق. زين زين، هاي الحركة إيش قد سرعتها؟ إيش قد مقدارها؟ شوفوا الإمام زين العابدين شي وصف، قال: ولا شديدة طيب الريح فتصدع هاماتكم. لا كلش ريح قوي فيأذيكم ويأذي روسكم. ولا شديدة النتن فتعطبكم، ولا هو واقو فيصير عندكم نتن وتعطبون. هاي اليوم اكتشفوا هاي مال حركة الريح، والإمام زين العابدين قبل 1400 سنة يسولف. زين، ولا شديدة اللين كالماء، لا هي لينة مثل الماء فتغرقكم. ولا شديدة الصلابة فتمتنع عليكم في دوركم وأبنيتكم وقبور موتاكم. ما تقدر، لا تقدر تزرع ولا تقدر تبني ولا تقدر تدفن أحد بيها إذا شديدة الصلابة. ولذلك يقول سلام الله عليه: فلذلك جعل الأرض فراشا لكم. هذا قمة في التدبير. هذا اليوم من تجي أنت تحكي ويا أي عالم من العلماء ويا أي إنسان تقول له هاي شلون صارت؟ يا هاي الصدفة خلقتها؟ هذا الانشطار الغبي هيجي جاب هالدقة؟ زين، وجعل هذه الأرض تتلاءم مع السماء بحيث أنه هاي السماء تحميها للأرض من كل هذا. وترى ما خلصت القصة بعدها، بعد عندنا سوالف. هذا يحتاج إلى مدبر هو الخالق، حتى تتبين الملازمة بين الخالق والمدبر. هذا الأمر مو بس تدبير، هذا تدبير وخلقه. هكذا تدبير لا يمكن أن يأتي به إلا الخالق عز وجل. زين، الإمام الصادق سلام الله عليه عندما يأتي إلى السماء يقول: فكر في لون السماء وما فيه من الصواب، فإن هذا اللون أشد الألوان موافقة للبصر. أشد الألوان موافقة للبصر. طبعا واضح من هذا الكلام الإمام الصادق عليه السلام من يقول لون السماء، بعد هو الغلاف الجوي للأرض، هو هذا اللي يتلون بهذا اللون. زين، هو الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. طبعا الماء والمطر من أين ينزل؟ واضح أيضا من جو الأرض، من الغيوم والسحاب الموجود في جو الأرض. هذا مما يؤكد أن المراد من السماء هو الجو، الغلاف الجوي. مولانا مسألة نزول المطر من السماء، هذا أيضا تدبير غاية في الروعة. الإنسان يحتاج إلى الماء، والمزروعات تحتاج إلى الماء، والحيوانات تحتاج إلى الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. زين، مولانا لو كنا نعتمد في مصادرنا المائية فقط وفقط على الأنهار الموجودة وعلى الآبار والعيون، يعني خلي نسميها الثوابت، فهل هذا سيكفينا للحصول على هذا المصدر المائي في معيشتنا؟ الجواب كلا. ليش؟ لأننا حتى لو أردنا نقل الماء اليوم، مع توفر كل الوسائل العلمية وما وصل إليه العلم، أنت من تريد مولانا تحفر قناة أو تصنع بير أو ما شابه ذلك، وين تجيبهن؟ تجيبهن في مناطق سكناك، في المنطقة اللي تحتاجها أنت. لكن ماذا عن الغابات؟ ماذا عن الجبال؟ ماذا عن الصحاري والحياة الموجودة فيها؟ ماذا عن الإنسان الذي لا يمتلك قدرات يستطيع بواسطتها شق أنهار وما شابه ذلك؟ هذا منين يجيب الماء؟ وهذني مو فد مسائل مولانا كمالية، نحن نحتاج أن يهطل المطر على الصحاري ولو في أوقات متباعدة، لأنه هناك حياة في الصحراء ضرورية إلنا، عامل من عوامل التوازن البيئي والحياتي. هذه الحياة لا تدوم في الصحراء بدون الماء. هذه الجبال مولانا، وجود الأشجار والمزروعات اللي في الجبال، بعضها نحن نستفيد منه كثيرا ويعتبر مصدر من مصادر الرزق لنا ولحيواناتنا. كم من المساحات الزراعية تعتمد على المطر؟ فمولانا لذلك الله سبحانه وتعالى يقول للبشر أن ترتاح، قاعد بمكانك وآني رح أوفر لك فشي ينزل لك، ينزل به الماء إلى أماكن أنت أصلا ما تقدر توصلها أو صعوبة توصلها، فضلا عن إيصال الماء لها. فكان هو المطر. ولا أنت تقعد يجوز تفكر تقول إحنا مو عندنا أنهار وعندنا بحار وعندنا محيطات، احنا شو نسوي بالمطر؟ والمطر دائما ماءه شنو؟ عذب، ليس كماء البحار والمحيطات مالح. فشوف من بين هذه المولانا المياه المختلفة، الله سبحانه وتعالى ينزل علينا من السماء ماء عذبا لتستفيد منه كل المخلوقات. فهو يفيد الزرع ويفيد الحيوان ويفيد الإنسان. وإلا لو المسألة اعتباطية، خوف خلي ينزل علينا ماء مثل ماء البحر مالح، كان موتنا مولانا. لو تمطر علينا السماء ماء مالح كان صار بينا احنا. لكنه الماء الذي ينزل كيف؟ ماء عذب. زين، تعالوا على كيفية نزوله. شلون ينزل؟ ينزل مثل الصوندة هيجي مضخة وتنزل علينا ولانا كان متنا. هذا الماي لو مثل الصطل هيجي يدبو فوق راسك ويقع على راسك، كان كل ما مطرت الدنيا البشر اللي يقع عليهم الماي كلهم يموتون. وكان كل مطر معناها انه مولانا البنايات تتهدم والزروع تتلف، لكنه كيف جعل ينزل للمطر؟ ينزل رذاذا، ينزل هذا المطر رذاذ بحيث لا يؤذي المكان الذي ينزل عليه. هذا تدبير، هذا تدبير على الإنسان أن يتفكر فيه، يعرف أنه مولانا هذه خلقة وتدبير لا يكون إلا من عالم بما يصلح البشر. ولذلك هناك أيضا كلمات غاية في الروعة للأئمة سلام الله عليهم في هذا المجال، خلي أقرأها لكم هذه الكلمات أيضا عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه، هو عندما يتكلم في تفسير هذه الآية عن نزول المطر ماذا يقول؟ يقول ينزله من أعلى، ليش؟ ليبلغ قلل جبالكم وتلالكم وهضابكم وأوهادكم. أكو أماكن أنتم ما توصلوها، ولذلك يخلي هذا المطر ينزل من فوق حتى يوصلها. ينزله من أعلى ليبلغ قلل جبالكم وتلالكم وهضابكم وأوهادكم، ثم فرقه رذاذا ووابلا وهطلا لتنشفه أرضوكم، حتى لا يظل واقف بيها، حتى الأرض تقدر تنشفه. ولم يجعل ذلك المطر نازلا عليكم قطعة واحدة فيفسد أراضيكم وأشجاركم وزرعكم وثماركم. هذا تدبير لو مو تدبير؟ هاي ربوبية لو مو ربوبية؟ هذه ربوبية مولانا يجب أن نتفكر فيها، وشيء يكمل شيء. زين احنا مولانا ليش نحتاج المطر؟ لا ينزل علينا المطر. ليش مولانا احنا نحتاج المطر؟ عوف المطر خلينا بدون مطر. يقول وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، حتى تطلع لكم ثمرات مولانا، وهي ثمرات بالتالي تعود لكم رزقا لكم. فكل شيء هو لأجلكم، الذي جعل لكم الأرض فراشا، وبالتالي هذا عطف يعني ولكم السماء بناء، وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا، هم لمن؟ هم لكم، كله لكم. سخر لكم ما في الأرض، كل هذا إلنا، كل هذا لتدبير شؤوننا. ونقول الله شناطينا، فمولانا هذني أكو عدة أمور، أكو أمور إعجازية. شلون هذا الماء اللي ينزل اللي هو لا لون له ولا رائحة يطلع لي موزاية بلون معين بطعم معين، وهو نفسه يطلع التفاحة بطعم آخر بلون آخر؟ زين، وهن كلهن من هذا الماء ومن عود، بس الله سبحانه وتعالى مخلي بكل واحد من عندهن خصيصة وميزة، بحيث مسوي كل واحدة من عندهن كأنها معمل تنتج إنتاج مختلف عن الآخر. هاي ربوبية، وإلا المفروض مولانا هذه تباوع على التركيب الفيزياوي والكيمياوي للأشجار، يعني تلقي واحد والماء واحد والأرض واحدة. زين؟ يعني المواد التركيبية واحدة، المفروض الإنتاج واحد. بينما مولانا يطلع لك الإنتاج مختلف، شجرة البرتقال تنتج شيء، وشجرة التفاح تنتج شيء، وكل نبتة من النبات تنتج شيء آخر، مع أنه كلهن مكوناتهن الأساسية واحدة، ومصدرهن واحد، وطريقة صنع الغذاء بهن واحدة. هذه هي الربوبية. زين؟ بعد كل هذا مولانا، بعد كل هذا اللي احنا عودين نريد نقتصر، لو نريد نسولف كان سولفنا هواي. زين؟ بس بعد اكو مجالات اخرى كثيرة هاي بالآيات الآفاقية ان شاء الله جاي عليها الكلام. بعد كل هذا مولانا تقولون اكو رب غير الله؟ بعد كل هذا التدبير والتنظيم بين هذه الأمور، بين الأرض والسماء والمطر والنباتات والثمار التي تخرج، هذا الترتيب والتنسيق، بعد تقولون أنه أكو أرباب غير الله سبحانه وتعالى؟ مولانا لو كان لكل واحدة من هذه الجزئيات رب لما كان هذا التنسيق العالي الموجود بينهم. وهم كانوا يعتقدون انه اكو رب للمطر ورب مدري المن للشمس. زين؟ شلون اتفقوا ذولا قعدوا سوا رب المطر ورب الشمس مولانا، وخلوا الشمس تعمل على هذا البعد من الأرض؟ زين؟ بحيث أنه مولانا يسوي هذا التبخر في الماء، واللي ينزل بس ماء عذب مو ماء مالح. زين هذا منو اللي بالله قعدوا ونسق بيناتهم؟ لهم وبيناتهم هيك ينسقوا وحدهم؟ ماكو مولانا، هل ما تتصور عمل أرباب متعددين؟ هذا لو كان عمل لأرباب متعددة لوجدنا فيه الاختلاف الكثير، لوجدنا فيه الاضطراب الكثير. باكر رب الشمس يزعل على رب الأرض وكل من يروح بصفحة، وتصير الأرض منجمدة مولانا. زين؟ ماكو. ولذلك قال فلا تجعلوا لله أندادا. ماكو أحد يستحق أن نجعله ندا ومقابلا لله سبحانه وتعالى. فالله هو خالقنا وهو ربنا وهو المدبر لشؤوننا. وللكلام تتم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.